بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الشك في الشرط، أو القاعدتين في الشك في الشروط. ذكرنا أن السيد الوالد قال أنه تجري القاعدتان في الشرط كما تجري في الأجزاء، لا فرق في ذلك. قاعدة الفراغ تجري من بعد العمل، كان الشك في صحة العمل من ناحية الترك وصحة جزء، أو من ناحية وجود شرط وصحته، كما تجري قاعدة التجاوز في أثناء العمل، سواء كان الشك من ناحية الشرط أو من ناحية الجزئي، أي وجود الشرط أو وجود الجزئي، لإطلاق الأدلة وإصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان. هذا الذي ذكرناه، إلا أنه قلنا بأن الشروط على أقسام، منها شروط عقلية حكموا بعدم جواز جريان قاعدة التجاوز، بل قاعدة الفراغ بالنسبة إليها عرفتم أن هذا غير وارد، إشكال الذي ذكروه غير صحيح. القسم الثاني الشروط الشرعية للأجزاء، فإن للمأمور به قالوا بجريان، لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشروط إذا كانت لها محلا معينا شرعيا، مثل الطهارة التي لها محل شرعي قبل الصلاة، ذكروا بأنه لا إشكال فيه. أما إذا لم يكن له محل شرعي، قالوا بأن الإشكال الذي ذكرناه يجري أنه ليس له محل حتى يصدق عليه المضي، حتى يصدق عليه التجاوز. ولكن أجبنا عن ذلك بأن المضي والتجاوز إنما يصدقان باعتبار محل الشرط أي المشروط، ولا إشكال من هذه الناحية. إلا أنه هناك بحث آخر في أنه إذا أجرينا قاعدة التجاوز والشرط، أو قاعدة التجاوز في أثناء العمل بالنسبة إلى الشك في الشرط، هناك هل يثبت صحة ذلك العمل مطلقة وتحقق ذلك الشرط واقعا، بحيث إذا أجرينا شككنا في الطهارة في أثناء الصلاة وأجرينا قاعدة التجاوز، يثبت الطهارة مطلقة ولو للصلوات الآتية التي يأتي بها المكلف بعد ذلك، أم أنها تثبت بالنسبة إلى ذلك العمل المشكوك فيه فقط، أي صلاة الظهر أو الصلاة التي هو فيها شك في الطهارة، قاعدة التجاوز تثبت الطهارة في هذه الصلاة، ولكن للصلاة الآتية التي يريد أن يأتي بها لا بد أن يتطهر، أو أن هذه القاعدة تثبت الصحة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، وأما الأجزاء اللاحقة لا بد أن يأتيها مع الطهارة. هذه هي أقوالهم في المقام. يرجع هذه الأقوال إلى شيء ذكرناه في ابتداء البحث، من أن قاعدة التجاوز والفراغ هما قاعدتان وإمارتان، بحيث يثبت لوازمهما، أم أنهما أصلا من الأصول العملية التنزيلية. وذكرنا بأن احتمال أن يكون من الأصل الغير التنزيلي بعيد جدا، فحينئذ يدور الاحتمال بين هذين، إما أن تكون من يكون من الإمارة فيثبت ملزومات لوازمها وحجة في مثبتاتها، أو أنها من الأصل ولو كان أصلا تنزيليا يثبت في خصوص بعض الآثار، لا في جميع الآثار. هذا هو النزاع الذي تقدم سابقا، وقلنا بأنه في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ لا ثمرة عملية. قلنا بأنه هناك هذه إمارة كالبينة، أم أنها ليس من الأصل التنزيلي، لا ثمرة عملية، لا بد من الرجوع إلى أخبار المقام، وأخبار المقام إذا راجعناها المثبت الأول أي حجة في جميع المثبتات، فالأخبار تدل على ذلك. إلا أن الاحتياط هو أن يحكم بصحة الأجزاء السابقة، يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، ولكنه إذا أمكن تحصيل الطهارة في أثناء الصلاة يجب عليه تحصيل هذا الشرط، أي الطهارة في أثناء الصلاة، وإن لم يمكنه فالأحوط له إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة، إذ أن الأقوال في المقام متعددة، احتمال القول الأخير قائم، فلذلك الاحتياط في محله. ولو حكم بعض الفقهاء بأنه يستأنف العمل، لكن يضم معه لأن القول الثاني هم أيضا موجود، وهو أنه صحة هذه الصلاة التي بيده، فحينئذ الاحتياط هو أن يتمم هذه الصلاة ثم يأتي بصلاة أخرى مع طهارة. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من الشروط. القسم الثالث من الشروط ما كانت شروط بالنسبة إلى أجزاء المأمور به، لا بالنسبة إلى نفس المأمور به، إلى أجزاء المأمور به، كالجهرية والإخفاتية بالنسبة إلى القراءة في الصلاة، فإن الصلاة مركبة من تلك الأجزاء، ومن تلك الأجزاء القراءة، من شروط القراءة جهر في موضع الجهر وإخفات في موضع الإخفات. الكلام الذي ذكرناه يجري في المقام لا إشكال فيه من هذه الناحية، فإنه هناك قلنا بجريان قاعدة الفراغ بلا ريب ولا إشكال، بعد العمل يشك في أنه هل أتى بالصلاة جهرا في موضع الجهر أو إخفاتا في موضع الإخفات، يحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ. وكذلك تجري بالنسبة إلى أجزاء الصلاة أو في القراءة، يشك في أن الآية التي أتى بها قبل هذه الآية قد جهر بها في موضع الجهر، قد أخفت بها في موضع الإخفات، قاعدة التجاوز يجري ولا إشكال فيه. إنما الإشكال الذي ذكروه في المقام أن الشرط لا وجود له خارجا، ليس كالجزئي بحيث يكون له وجود خارجي، قراءة، ستر، استقبال ونحو ذلك، هذه كلها لها وجود استقلالي، أما الشرط بحد نفسه لا وجود له خارجا، فلا يمكن أن يسلق عليه التجاوز والمضي، إذ التجاوز والمضي إنما يسلقان إذا كان للطرف للشيء وجود حتى يسلق عليه مضي، حتى يسلق عليه إنه تجاوز عنه. لكن الجواب عن ذلك ظهر مما تقدم، إن وجود الشرط بوجود المشروط، عرفا إذا نسبنا هذا الشرط إلى ذلك المشروط يحكم العرف بأن له وجود تبعا لوجود الجزئي، فالقراءة لها وجود، هذا جزء من أجزاء الصلاة. شرط القراءة الجهر والإخفات، الجهر لها وجود، جهرية أو الجهر له وجود بوجود القراءة، الإخفات له وجود تبعي بوجود القراءة، فالإشكال غير وارد، جريان القاعدة الفراغ والتجاوز فيها في هذا الجزء شرط الجزئي لا إشكال فيه. يبقى قسم آخر وهو الشرط العقلي للجزئي، ذكرنا الشرط العقلي للمأمور به، وهناك شرط عقلي للجزئي وهو الموالاة في أجزاء الكلمة. كل شخص يريد أن يتكلم لا بد أن يكون هناك توالي بين حروف الكلمة الواحدة، إذ لو كان هناك انفصال لما تحققت الكلمة، فالتوالي شرط عقلي في تحقق الكلمة، هل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها؟ الكلام نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، والإشكال نفس الإشكال هنا يجري، ولكن الإشكال الذي ذكرناه بالنسبة إلى النية هناك في الشرط العقلي، نية الظهر، نية العصر، نية المغرب وذلك، لا يجري في المقام، فلا إشكال في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط العقلي للكلمة فيه. فلو قرأ كلمة في أثناء الصلاة ثم شك في تحقق التوالي في حروفه، حينئذ يجري قاعدة التجاوز ولا إشكال فيه. والإشكال الذي ذكروه بأنه شرط هذا ليس له محل أو شرط ليس له وجود، الجواب نفس الجواب يظهر مما تقدم ذكره. فمن جميع ما ذكرنا صح يظهر صحة ما ذكره السيد الوالد من أنه تجري قاعدة الفراغ في الشرط مطلقا، كان الشرط لمجموع العمل أو لبعض العمل، كان الشرط له محل أو لم يكن له محل، تجري القاعدة بالنسبة إلى الشك إلى الشرط لوجود المقتضي وهو إطلاق الأدلة وإصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان وفقد المانع والموانع ما ذكروه من عدم وجود الشرط، من أنه الشرط هذا لا يمكن أن يكون له محل ونحو ذلك مما ذكروه، وقد عرفتم الجواب عن ذلك. هذا كله ما يتعلق بهذا المبحث. المبحث الثامن جريان القاعدة، قاعدة التجاوز في الوضوء بل الطهارات الثلاث، هل تجري قاعدة التجاوز في الوضوء بل الطهارات بل التيمم والغسل أم لا تجري هذه القاعدة في هذه الطهارات الثلاث؟ المعروف المشهور عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء. قاعدة الفراغ لا إشكال فيه، بعد العمل يشك في صحة وجود وضوئه وفساده، تجري قاعدة الفراغ ولا إشكال فيه من أحد، إنما الإشكال في جريان قاعدة التجاوز في الوضوء في أثناء الوضوء. فالمعروف المشهور عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء في الوضوء، ويدل على ذلك الإجماع الصريح والنص الصحيح. النص الذي ذكروه في المقام هي صحيحة زرارة التي تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، وهذا لا إشكال فيه. والنص هكذا صحيح زرارة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنت قاعدا، كناية القعود بمعنى في العمل أي بعدك في أثناء مقابل القيام، سيأتي بذلك. إذا كنت قاعدا في وضوئك أي مشغولا بالوضوء، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، لا تعتني بشكك فلا بد من أن تأتي بهما، وعلى جميع ما شككت، ليس مختص بالغسل الذراعين، وعلى جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله مما سمى الله، مما أوجب الله عليك، جزء اليد، تمام اليد، مسح الرأس، شككت في ذلك، أعد ذلك مما سمى الله تعالى، مما أوجب الله عليك. فإذا قمت أي من الوضوء وقد فرغت منه، هناك عبر بالقعود أي كنت مشغولا بالعبادة، هنا عبر بالقيام بمعنى أنه أنهيت العمل. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك، لا شيء عليك، حينئذ قاعدة الفراغ، وهي صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء وجريان قاعدة الفراغ من بعد الوضوء، مع وجود النص الصريح فلا تجري قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. فلو شك الإنسان في أثناء الوضوء هل غسل وجهه وهو مشغول بغسل اليد، لا بد من الإعادة أن يأتي بما سمى الله عليه. لو شك في الغسل اليسرى أنه هل غسل اليد اليمنى، لا بد من الإعادة. لو شك في غسل اليد اليمنى أيضا أنه غسل فوقه أم لم يغسل، يجب عليه وهكذا، فلا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، والإجماع قائم على ذلك لا إشكال فيه. إنما الكلام في جريان قاعدة التجاوز في التيمم والغسل، فهل هما ملحقان بالوضوء فلا تجري قاعدة التجاوز في الأثناء، أو أنهما خارجان عن ذلك المشهور الإلحاق؟ مشهور بين الفقهاء إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء فلا تجري قاعدة التجاوز فيهما. نعم، متفقة الجميع متفقة على جريان قاعدة الفراق من بعد العمل. ويمكن الاستدلال على هذا بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره وذهب إليه المحقق النايني رحمه الله من أن أخبار التجاوز، روايات التي تلت على قواعد التجاوز مختصة بالصلاة، فلا تجري في غير الصلاة مطلقة، فتخرج الطهارات الثلاث تخصصا حينئذ، لا نحتاج إلى التماس وجه آخر. ذكرنا رأي الشيخ النايني رحمه الله فيما سبق أنه استفاد من الروايات على أن هذه القاعدة تختص بخصوص الصلاة، فلا تجري قاعدة التجاوز في غير الصلاة، وإن جرت قاعدة الفراغ في غير الصلاة لكن قاعدة التجاوز تختص بالصلاة. هذا هو رأي المحقق النايني، لكن عرفتم الجواب وفساد هذا الرأي من أن الروايات التي وردت في أخبار التجاوز في هذا الموضوع، لا سيما صحيحة زرارة وموثقة جابر، لها من العمومية والشمول والإطلاق بحيث يشمل كل مورد، وإن الإمام صلوات الله عليه طبق كبرا على صغرا، كل ما شككت فيه من شيء فامضه كما هو. فحينئذ هذه من باب بيان الكبرى الكلية، ولكن الإمام طبق هذه الكبرى الكلية على ما ورد في سؤال السائل، فلا إشكال في عمومية تلك الأخبار وشمولها لكل العبادات وغير العبادات. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أن الوضوء وإن كانت مركبة من الغسلات والأجزاء، غسلتان ومسحتان، إلا أن المترتب عليه أثر واحد بسيط، وذلك الأثر الواحد البسيط إما هو الطهارة أو النور، الوضوء نور على نور أو الطهور، حينئذ هذه هو الأثر، فالمأمور به هو تحصيل ذلك الأثر أي الطهور أو تحصيل ذلك النور، وهو أمر بسيط ليس فيه أجزاء. الخارج وإن كان له أجزاء ولكن المأمور به هو تحصيل ذلك الأثر البسيط، والأثر البسيط ليس له أجزاء حتى تجري قاعدة التجاوز. هذا هو الذي ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله. فإذا لم تجري القاعدة في الوضوء باعتبار أنه يجب تحصيل ذلك الأثر البسيط، كذلك في التيمم وكذلك في الغسل، الغسل أيضا وإن كانت مركبة من أجزاء إلا أن المأمور به هو تحصيل ذلك الأثر البسيط، كذلك التيمم وإن كان بدلا عن الوضوء إلا أن الأثر المترتب هو الذي يجب تحصيله، وذلك الأثر أمر بسيط لا تعدد ولا أجزاء فيه ولا تجري قاعدة التجاوز. أشكل عليه بوجوه. الوجه الأول أن هذا مناف لظاهر الآية الشريفة، أن ظاهر الآية الشريفة إذا قمتم للصلاة فاغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم إلى الكعبين، ظاهر هذه الآية هو تحصيل هذه الأجزاء الخارجية، الأمر متوجه بالغسل والمسح لأنه أمر متوجه إلى تحصيل ذلك الأمر البسيط، وإن كان ذلك الأمر البسيط مترتبا عليه. نعم هذا لا إشكال فيه، فتصير الغسلات والمسحات مقدمة لتحصيل ذلك الأمر البسيط، هذا لا إشكال فيه، وتجري قاعدة التجاوز في الأمور المقدمية أمر المقدمي كما تجري في الأمر النفسي، لا إشكال فيه. فحينئذ هذه منافية لظاهر الآية الشريفة ومنافية لظاهر الروايات التي وردت في الوضوء، فإن الروايات إنما وردت على أنه يجب عليكم الغسل، غسل اليد، غسل الرأس، وجهي غسل اليد، غسل مسح الرأس، مسح اليد،
هذه الآيات روايات ظاهرة في تحصيل هذه الأمور، وإن كان يترتب عليها النور وإن كان يترتب عليها الطهور، هذا واضح. فما ذكره الشيخ الأنصاري مناف لذلك، هذا أولا. ثانيا أنه مناف لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في موثقة ابن أبي يعفور الذي تقدم ذكرها: كلما شككت في شيء من الوضوء، فهذا كلما شككت في شيء من الوضوء معنى وأثبت أجزاء للوضوء. لو كان الوضوء أمرا بسيطا لما كان لهذا الكلام وجه. فظاهر حال ذا الحديث أن في الوضوء أشياء، فكلما شككت في شيء من الوضوء فانضه كما هو حينئذ، هذا هو الذي فيه. فظاهر الحديث يدل على أن الوضوء له أجزاء كسائر المركبات حينئذ، هذا ثانيا. ثالثا، إذا كان المدار على الأثر المترتب على المركب ففي جميع العبادات تكون كذلك. الصلاة أيضا أن هي مركبة، لكن الأثر المترتب على هذه الصلاة بسيط، كذلك في الصوم، كذلك في الزكاة ونحو ذلك. فإن كل العبادات المركبة من الأجزاء الأثر المترتب عليه هو أمر بسيط، فما هو الوجه في تخصيص الوضوء بذلك؟ فإذا لم تجر قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء لأن المراد تحصيل ذلك الأمر البسيط، فلذلك في الصلاة كذلك في الوضوء في الصيام ونحو ذلك، فحينئذ ولم يقل بذلك أحد. فليس الأمر إلا أن نقول بأن الأوامر المتعلقة بالوضوء متعلقة بتلك تحصيل تلك الأجزاء ظاهرا، وإن كان يترتب على تلك الأجزاء أمر بسيط، ولكن هذا ترتب عليه. ولو فرضنا أن الأمر المتعلق بهذه الأجزاء هي مقدمة لتحصيل ذلك الجزء أيضا تجري قاعدة التجاوز، باعتبار أن قاعدة التجاوز لا تختص بالأوامر النفسية بل تجري حتى في الأوامر المقدمية الغيرية، فلا إشكال من هذه الناحية. هذا ما ذكروه، ولذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم. فلو شك في أثناء الغسل هل أتى بجزء سابق أو لا، أو صحت جزء سابق أو لا، يتجري قاعدة التجاوز، كذلك في التيمم. لكن تمسكوا في التيمم بالبدلية، قالوا بأن التيمم بدل عن الوضوء. عموم البدلية يقتضي أن ما يترتب على الوضوء يترتب في البدل أيضا. هناك قلنا بأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فلا بد أن نقول بقاعدة التجاوز لا تجري في التيمم أيضا، لأنه بدل بمقتضى البدلية. لكن إثبات عموم البدلية في المقام بحيث يشمل ذلك يحتاج إلى دليل، بمجرد أن هذا بدل عن ذلك فيترتب عن جميع ما يترتب على المبدل منه على البدل، هذا يحتاج إلى دليل، فلا دليل لنا على التعميم لهذا. وتمسكوا أيضا بالإجماع، أن الإجماع قائم على إلحاق التيمم والغسل بالوضوء، لكن إثبات ذلك لذهاب جمع من الفقهاء إلى جريان قاعدة التجاوز فيهما إثبات الإجماع مشكل، إلا أن الأحوط هو الإلحاق. للمناقشة فيما ذكروه بالنسبة إلى ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله، فإن ما ذكروه من الإشكالات بعضها غير وارد. الشيخ لم يقل بأنه الأوامر تعلق بنفس الطهور، بنفس النور، تحصيل النور أو تحصيل الطهور، لا إشكال في ذلك، في أن هذه الغسلات والمسحات إنما يراد منها مذاق الشرع منها هو تحصيل ذلك تلك الحالة الخاصة، أي الطهورية للإنسان، ذلك النور في الإنسان. فكأن في الواقع الوضوء لأجل هذه الطهورية، الغسل لأجل هذه الطهورية، فيمكن أن يكون كلام الشيخ رحمه الله ناظرا إلى ذلك، فما ذكروه من الإشكال عليه غير تام، ولذلك الأحوط عدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم فإذا شك في أثناء الغسل يعيد ذلك الجزء الذي شك فيه، أشك في أثناء التيمم يعيد ذلك الجزء الذي شك فيه. هذا ما يتعلق، وهناك فرع آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.